بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب ما جاء في البكاء على الميت وبيان المكروه منه. قال عن جابر، أحسنت، باب صنع الطعام لأهل الميت وكراهته منهم للناس. قال عن عبد الله بن جعفر رضي الله تعالى عنه قال: لما جاء نعي جعفر رضي الله تعالى عنه حين قتل، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم. قال: رواه الخمسة إلا النسائي. قال: وعن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه قال: كنا نعد الاجتماع الى اهل الميت وصنعة الطعام بعد دفنه من النياحة. قال: رواه احمد. قال: وعن انس، يعني ابن مالك رضي الله تعالى عنه، ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا عقر في الاسلام. قال: رواه احمد وابو داود. وقال: قال عبد الرزاق: كانوا يعقرون عند القبر بقرة او شاة في الجاهلية. بعد ان فرغ المصنف رحمه الله تعالى من الكلام على مسألة من مسائل الدفن، الا وهي التعزية وما ينبغي للناس ان يقولوا معزين اصحاب او اهل الميت، وما ينبغي لمن نزلت بهم المصيبة ان يتسلوا بها وان يدعو الله سبحانه وتعالى من خيرها بان يخلفهم خيرا مما فقدوا. انتقل المصنف الى بيان مسألة اخرى، وهي ما ينبغي للناس ان يواسوا به اهل الميت، ذلك لان اهل الميت ينشغلون به، ينشغلون باحتضاره ونزعه، وبعد ان تفيض روحه يشتغلون بتجهيزه وغسله وتكفينه وحمله والصلاة عليه ودفنه، مما يأخذ منهم وقتا وجهدا قد ينسون فيه انفسهم ولا يتمكنون من تهيئة الطعام الذي يحتاجه الاحياء ممن نزلت بهم المصيبة. وربما ايضا جاء اقاربه ليشهدوه، وجاءوا من يعز عليهم ليحضروا، مما يؤدي الى اجتماع الاهل والاقارب بسبب موته. ولما كان هؤلاء يحتاجون الى الطعام، لذلك جاء الادب الشرعي وجاء التوجيه النبوي وجاء التعليم من النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأن يشارك الناس وخاصة الجيران ومن حول أهل الميت يشاركونهم بأن يتحملوا عنهم مؤونة إعداد الطعام. ولعل أيضا السر والحكمة من هذا الأمر الشرعي إنما هو محاولة القضاء على ما كان أهل الجاهلية يفعلون وعلى ما تعود أهل الجاهلية فعله من أنهم يجعلون المأتم مأدبة يقدمون فيها الطعام ويذبحون فيها الذبائح ويولمون فيها الولائم ظنا منهم أن هذا الفعل من باب الكرم ومن باب الإطعام ومن باب الجود، وهو أيضا ضرب وسبب من أسباب النياحة. لذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم أراد دفع فعل الجاهلية وإبطال ما عليه أهل الجاهلية من عمل، لذلك أرشد بأن يتولى جيران الميت والقريبون من الميت إعداد الطعام حيث إن أهل الميت مشغولين أو حيث إن أهل الميت مشغولون بموتاهم أو بميتهم، فكان توجيها نبويا، وهو يدل أيضا على ما ينبغي أن يكون بين الأقارب من التكافل ومن التراحم ومن المشاركة في السراء والضراء، لأن انشغال الجيران بتهيئة وإعداد الطعام لأهل الميت لا شك أن في ذلك ضربا من التعاون على البر والخير. ولأن الشارع حث على مراعاة حال الجار ووصى بأمر الجار حتى قال صلى الله عليه وآله وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. وإذا كان الجار لم يعنى بأمر جاره في مثل هذه الظروف الحالكة فمتى يتمكن من تقديم المعونة والمساعدة؟ لذلك جاء هذا التشريع من النبي صلى الله عليه وآله وسلم دفعا لأمر الجاهلية وتوطيدا للعلاقة بين الجيران وتعاونا على البر والتقوى وتقديم الأهم على المهم، حيث إن تجهيز الميت وتكفينه ودفنه هو الشغل الشاغل لأهله، ولذلك يعنون أو يكفون مؤونة الطعام حيث يقدمها لهم أقرباؤهم وجيرانهم. قال: لما جاء نعي جعفر، وذلك في غزوة مؤتة، وذلك في الغزوة التي غزاها رضي الله عنه، حيث كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعث بسرية أمر عليها زيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب وعبد الله بن رواحة على التعاقب، حيث قال لهم: إن يقتل زيد فالأمير جعفر، وإن قتل جعفر فالأمير عبد الله بن رواحة. وحدث ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان لجعفر موقف في تلك المعركة حتى إنه سمي بجعفر الطيار، لأنه كان قد أخذ اللواء بيمينه، ف فقطع الأعداء يمينه فتلقى الراية بشماله فقطعوها فأخذها وضمها إلى صدره حتى قتل رضي الله تعالى عنه. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم لما جاءه هذا النعي ذهب إلى بيت جعفر ليبلغهم بما وقع لهذا المصاب، فلقي أولاد عبد الأولاد جعفر صغارا فأخذهم صلى الله عليه وسلم وضمهم إليه وقبلهم صلى الله عليه وآله وسلم مواسيا، وأخبرهم بما كان من بطولة أبيهم رضي الله تعالى عنه، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أهله أن يصنعوا لآل جعفر طعام، أن يصنعوا لآل جعفر طعام، فإنه قد جاءهم ما يشغلهم. وهذا الخبر منه صلى الله عليه وسلم تعليم وإرشاد بما ينبغي أن يفعله الناس مع أهل بيت الميت. ومحل الشاهد منه قوله اصنعوا لآل جعفر طعام فإنه جاءهم ما يشغلهم. قال وكراهته، أي وكراهة أن يعد أهل الميت الطعام للناس على أنهم يحولون مكان العزاء ومحل دبر المصاب إلى مأتم وإعداد ولائم وغير ذلك. وهذا مع الأسف وقع فيه كثير من الناس بعد أن فرط الجيران في واجبهم، وبعد أن تخلى الجيران وتخلى من حول الميت عما يلزمهم، فإنه اضطر أهل الميت إلى أن يقدموا الطعام لمن يأتيهم، خصوصا وأن من أقرباء الميت ربما جاء من سفر وربما حضر من مكان بعيد، والأمر يتطلب إلى أن ينتظروا مددا طويلة لا بد أن يطعموا فيها، فأجبر أهل الميت على أن يقوموا بأمر كان يكفيهم فيه غيرهم. وإعداد الطعام من أهل الميت إنما كرهه أهل العلم إذا كان الغرض منه الإعداد للموت أو للميت، كما يفعل بعض الناس يذبحون بسبب الميت ويذبحون بسبب هذه الجنازة، وربما يعني جال في خاطرهم أنهم يذبحونها قربة وصدقة للميت، وقد تكون أيضا من ماله، لأن هذا المال الذي يخلفه الميت بمجرد ما يموت ينتقل إلى ورثته، لكن اعتاد بعض الناس أن يأخذوا من ماله ويقيموا له المآتم، وربما أيضا خصموها وسجلوها على الورثة واعتبروها من التجهيز. وهذا هو الخطأ، وهذا هو المكروه، وهذا هو الممنوع. لكن لو أن إنسانا ابتلي ونزل به في بيته موت ومات له قريب، وجاءه ضيوف خصوصا إذا جاءوا من بلدان وجاءوا من أماكن بعيدة، فهل يلزمه إذا جاء وقت الطعام أن يقدم لهم الطعام أو لا؟ الجواب له أن يقدم لهم الطعام من باب الضيافة، لأن هؤلاء ضيوف والضيف يستوجب الضيافة، وضيافة وإكرام الضيف من الأمور الشرعية، على أنه يقدم ذلك على سبيل إكرام الضيف وسبيل تقديم الضيافة للضيف، لأن الضيف له حق، لأن الضيف له حق لدى مضيفه، لا أنه يقدمها على أنها قربة للميت أو على أنها من مستلزمات تجهيز الميت، فإن هذا هو الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وينبغي أيضا لنا أن نفرق بين الأمرين، بين أن تقدم الطعام ضيافة لمن نزل بك ضيفا، وبين أن تقدم الطعام على أنه قربى للميت. فالمنهي عنه هو الانشغال بالطعام عن تجهيزه، أو اعتبار تقديم الطعام جزءا من تجهيز الميت. هذا هو الذي نهى عنه أهل العلم وكرهوه، وقالوا إنه ينبغي لمن كان قريبا وحول بيت الميت أن يتولى تقديم الطعام لأهل الميت. أما إذا وخصوصا بعد أن تخلى كثير من الناس عن هذا الأمر، حيث أصبح الإنسان يعيش بين جيرانه كأنه غريب، لا يعرفونهم يعرفهم ولا يعرفونه، بل ربما لو نزل الموت بأحد أقربائه أو بأحد سكان البيت، فإن جيرانه الأدنين ومن بابه بجوار بابه ربما قفل عليه بابه، وربما لم يعنه شأنه. بل إن من المفارقات العجيبة التي ترى في هذه الأيام ما يقع في البيت الواحد، في العمارة الواحدة، في بعض شققها يحدث الموت والناس يعنون بتجهيز الميت وتكفينه وتقبل العزاء فيه، وفي الشقة ربما المقابلة أو التي هي قريبة يقام الفرح ونسمع يعني الزمرة وضرب الدفوف وما إلى ذلك. فإن هؤلاء لا يراعون حال الجيران ولا يهتمون بأن لجارهم حالا تستوجب أن يشارك في حزنه وتستوجب أن يشاطر في ترحه. وإذا ما سألتهم أو نبهتهم قالوا ما يعنينا، هذا الجار نحن لا نعرفه، ولم يكن بيننا وبينه ارتباط أو مودة ولا علاقة لنا به، له حاله ولنا حالنا. هكذا صار أمر الناس في كثير من البلدان مع الأسف الشديد. فبدلا من أنهم يواسون الجار فيما نزل به من مصاب، إلا أنهم لا يهتمون بذلك ولا يسألون عن ذلك، بل ربما تجرأ بعضهم إلى أن يفعل ما يغيظ جاره لسبب من الأسباب، إما لخصومة قائمة بينهم أو لإبراز شماتة بينهم، لسوء علاقة بين الجيران. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنبنا وإياكم الزلل، وأن يعيننا على أنفسنا، وأن يجعلنا ممن يحسن الجوار. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: اصنعوا لآل جعفر طعام فإنه قد جاءهم ما يشغلهم. فالمسألة مسألة صنع الطعام، الأصل أن يتكفل بها الجيران والأقرباء، لكن إذا تخلى هؤلاء الناس عن واجبهم، فهل نقول لصاحب الميت، لمن أعد طعامه لنفسه أو أعد طعامه لجيرانه، أنك قد وقعت في بدعة؟ الجواب لا، ينبغي أن يفرق بين ما يقدم من طعام من أجل الموت وبين ما يقدم من طعام للضيوف أو لأصحاب البيت بعد أن تخلى الناس عنهم. نعم. ها؟ تخصيص فين؟ كيف التخصيص يعني؟ خصوصية؟ لا، ما هي خصوصية، لأن العلة التي علل بها النبي صلى الله عليه وسلم الحكم مضطردة، فإنه قد جاءهم فكل ميت جاءه، أو فكل أهل ميت يأتيهم ما يشغلهم، فإذا وجدت العلة وجد الحكم، واضح؟ فلا خصوصية في هذا الموضوع. ها؟ ما فهم؟ يأتون من الأحياء البعيدة، ما داموا أهلك وجاءوك يشاركونك في مصابك، تقول لهم اذهبوا الى بيوتكم وكلوا ثم تعالوا، ام ماذا تصنع؟ ضيوفك هؤلاء ايضا، لان اليوم من ينزل في حي بعيد عنك لا تراه الا في هذه الاوقات، فهو ضيف لك وعده من الضيوف، وكان الاولى به هو ان يتولى احضار الطعام، فاذا لم ياتك بطعام فانت يلزمك اكرام الضيف. نعم. هذا ضيفك، أليس ضيفا؟ نعم. مثل ايه؟ إذا جاءوك يواسونك يلزمك أن تطعمهم. قال: وعن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه قال: كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعه الطعام بعد دفنه من النياحة، يعني هذا إذا كان إعداد الطعام للميت أو يعتبرونه من تجهيز الميت كما هو الحال. أما إذا جاء يعني أقرباء الميت من أجل المواساة فاجتماعهم لا شك، لأن العزاء جائز إلى 3 أيام، وهؤلاء يحضرون لكي يأخذوا العزاء في ميتهم، وربما أيضا يعني يسروا على الناس أن يجدوهم ليعزوهم، لأن من حق المؤمن على أخيه المؤمن أنه يشيع الميت وأنه يعزي قريب الميت، لكن لا ينبغي لمن لم يكن له شأن أن يبقى وأن يكون عبئا على إيه؟ على الموتى. ما اعرف هذا السؤال، يقول: ما حكم دفع الفلوس بدلا من الطعام؟ كيف دفع الفلوس يكون؟ يعني هذا شيء غريب، اول مرة انا اسمع انسان يدفع فلوس لصاحب ميت. المطلوب منك ان تهيئ له الطعام، هذا الذي ايه؟ الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعلينا ان نحيي هذه السنة، فان الانسان إذا علم أن جاره مات وقدم له طعام والتزم بتقديم وجبة من الوجبات وكفى أهل الميت يعني مؤونة تلك الوجبة، هذا أفضل من الفلوس، لأن الفلوس ربما اعتبرها جارك صدقة تتصدق بها عليه، وهو غني ليس في حاجة إلى الفلوس، ومهما دفعت له من الفلوس الفلوس قد لا تغني عن ما يشغله، لأنه هو يراد من تقديم الطعام أن تكفيه مؤونة ما شغله، لا أنك تزيده إيه؟ تزيده شغلا بالفلوس. واضح؟ قال: كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام بعد دفنه من النياحة، يعني إذا كان يتولاها أهل الميت من أجل الموت، وقلنا ينبغي التفريق بين ما يعد للميت ويعتبر من تجهيزه وبين ما يعد على أنه قربة للضيف. قال: وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا عقر في الإسلام. قال: رواه أحمد وأبو داود. وقال عبد الرزاق: كانوا يعقرون عند القبر بقرة أو شاة في الجاهلية. هذا أمر من أمور الجاهلية، كان الرجل إذا مات يتقرب أهله بأن يذبحوا على قبره إذا دفنوه، وكان الناس وإن لم يكونوا من أهل الميت كل من له يد أو كل من عليه يد لهذا الميت كانوا يأتون إلى قبره وينحرون على قبره النحور، يذبحون، ينحرون الإبل، يذبحون البقر، يذبحون الشياه، وفلسفتهم في ذلك يقولون: هذا الميت كان رجلا كريما في حياته مطعما يقدم للناس الطعام، يقريهم، يضيفهم حال حياته. واليوم بعد أن مات يجب أن يبقى مطعما أيضا وأن يبقى كريم، لكن هذا الطعام الذي يقدم بعد موته لا يقدم للأحياء ولا يقدم للناس، وإنما يقدم للسباع وللطير، يذبحون الذبائح ويتركونها على قبره ليشعر الناس أن لهذا مكانة وأنه ذا منزلة وأنه كان مطعما وأنه كان كريما. ولذلك لا بد أن يبقوا ذكره فترة من الزمان، يطوف السباع على قبره ينهشون مما ذبح، وهكذا تهوي الطير على قبره تلتقم مما ذبح. كل ذلك كان من فخر الجاهلية وخيلائها، ولا شك إنه ضرب من النياحة والتي نبه النبي صلى الله عليه وسلم أنها من أمر الجاهلية. قال اثنتان في الناس هما بهم كفر: الطعن في النسب والنياحة على الميت، وبين أنها من أمور الجاهلية. ولذلك منع النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحال وقال: لا عقر في الإسلام، لا عقر في الإسلام. وبعضهم كان يطلب أن يذبح وأن ينحر على قبره، لكن لهم فلسفة أخرى غير فلسفة الإطعام والنياحة، وإنما كانوا يعتقدون أن من مات ودفن ونحر على قبره بدنة أو ناقة أو جمل، فإنه إذا حشر يوم القيامة، إذا قام من مرقده وإذا بعث بعد الموت، يجد الدابة التي يركبها ويجد الدابة التي يحشر عليها وهو راكب. ولذلك كانوا يوصون بأن تكون الدابة لائقة بمن يموت، حتى إنه إذا ما بعث يوم القيامة كانت الدابة التي يركبها والتي يحشر بها ينبغي أن تكون دابة لائقة بحاله. هذا ما كان يعتقده. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أبطل العادتين وبين خطأهما وأنه لا موجب لذلك، فقال: لا عقر في الإسلام. نعم. ما نسانا ايش تقول؟ ليس كل الكفار ينكرون البعث، منهم من كان يؤمن بالبعث، لأن عقيدة أهل الأوثان بعضها يستند إلى أصول دينية لكن جرى عليها التغيير والتحريف والتبديل، فمنهم من يرى أن هناك بعثة ومنهم من كان ينكر ذلك. قال: يقول الإمام الشوكاني رحمه الله متعقبا هذه الأحاديث، قال: حديث عبد الله بن جعفر أخرجه أيضا الشافعي وصححه ابن السكن. ابن السكن في كتابه الذي سماه بالصحيح أورده. قال: وحسنه الترمذي. قال: وأخرجه أيضا أحمد والطبراني، أما أحمد ففي المسند وأما الطبراني ففي المعجم الكبير. قال: وابن ماجه من حديث أسماء بنت عميس بدلا من عبد الله بن جعفر. وهذا الحديث يعتبر يعني متابع أو شاهد لأن أسماء بنت عميس هي أم عبد الله بن جعفر، وكانت زوجا لجعفر بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. ولما توفي جعفر واستشهد تزوجها من بعده أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وولدت له محمدا. ثم توفي عنها أبو بكر رضي الله تعالى عنه فتزوجها من بعده علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهم جميعا. فأسماء بنت عميس تروي هذا الخبر، مما يدل على أن هذه المسألة وقعت فيهم، ولذلك كانوا هم أولى وأدرى من روى هذا الخبر. قال: من حديث أسماء بنت عميس قال: وهي والدة عبد الله بن جعفر. قال: وحديث جرير أخرجه أيضا ابن ماجه وإسناده صحيح، لكن حديث جعفر في قوله: كنا نعد الاستماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام بعد دفنه من النياحة، هل هو موقوف أو مرفوع؟ الجواب: إنه موقوف. فهل له حكم الرفع؟ الجواب: لا يلزم، لأن ظاهره أن ذلك من باب الاجتهاد، لأن هذا الأمر يعني ليس للرأي، هذا الأمر مما للرأي فيه مجال، وليس من الأمور التوقيفية حتى يقال إن له حكم الرفع. لكن إجماع الصحابة رضوان الله عليهم إذا قلنا أنه من فعلهم فله يعني حجيته، لأنه يعضد ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال وعن نعم قال: وحديث جرير أخرجه أيضا ابن ماجه وإسناده صحيح. قال: وحديث أنس وهو لا عقل في الإسلام سكت عنه أبو داود والمنذري، فهو عندهما صالح، ورجال إسناده رجال الصحيح، ولذلك هو صحيح. قوله: اصنعوا لآل جعفر طعام، قال فيه مشروعية القيام بمؤونة أهل الميت مما يحتاجون إليه من الطعام لانشغالهم عن أنفسهم بما دهمهم من المصيبة. قال الترمذي يعني معلقا على هذا الخبر، لأن الحديث رواه الخمسة ومنهم الترمذي رحمه الله. قال الترمذي: وقد كان بعض أهل العلم يستحب أن يوجه إلى أهل الميت بشيء يعني من الطعام لشغلهم بالمصيبة، وهو قول الشافعي يعني، وهذا المذهب ذهب إليه الإمام الشافعي. انتهى يعني كلام الترمذي في تعليقه على الخبر. قوله: كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت إلى آخره، يعني أنهم كانوا يعدون الاجتماع عند أهل الميت بعد دفنه وأكل الطعام عندهم نوعا من النياحة لما في ذلك من التثقيل عليهم وشغلهم مع ما هم فيه من شغلة الخاطر بموت الميت وما فيه من مخالفة السنة. والمراد به قوله هنا الاجتماع يعني اجتماع غير أهل الميت، أما اجتماع أهل الميت يعني أقاربه ومن يلوذ به، هذا أمر مفروغ منه، لأن هؤلاء ليسوا يعني ليس اجتماعهم لغير حاجة، وإنما اجتماعهم لأنهم أهل للميت. واضح؟ نعم. ما اسمك؟ يعني ليس بواجب، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما أوجب على الجيران أن يعدوا الطعام، ولذلك الحكم إذا لم يكن واجبا كان إيه؟ كان مستحبا. قال: وما فيه من مخالفة السنة، لأن السنة تنهى عن أن يجتمع الناس على سبيل النياحة. قال: لأنهم مامورون بأن يصنعوا لأهل الميت طعاما فخالفوا ذلك وكلفوهم، يعني كلفوا أهل الميت صنعة الطعام لغيرهم. قوله: لا عقر في الإسلام، قال فيه دليل على عدم جواز العقر في الإسلام كما كان في الجاهلية. قال الخطابي شارح هذا الحديث في كتابه المسمى بمعالم السنن، لأنه شرح فيه سنن أبي داود، والحديث كما رأينا أخرجه أبو داود. يقول الخطابي: كان أهل الجاهلية يعقرون الإبل على قبر الرجل الجواد، ومعنى الجواد يعني الكريم، يقولون: نجازيه على فعله، لأنه كان يعقرها في حياته. ومعنى يعقرها يعني يربطها ويذبحها وينحرها فيطعمها الأضياف، فنحن نعقرها على قبره، نعقرها على قبره حتى تأكلها السباع والطير. نعم، فنعقرها، فنحن نعقرها عند قبره حتى تأكلها السباع والطير، فيكون مطعما بعد مماته كما كان مطعما في حياته. قال: ومنهم من كان يذهب إلى أنه إذا عقرت راحلته عند قبره حشر في القيامة راكبا ولم يعقر، ومن لم يعقر أو من لم يعقر عنده حشر راجلا. انتهى كلام الخطابي. قال الشوكاني معلقا: وهذا إنما يتم على فرض أنهم كانوا يعقرون الإبل فقط، لا على ما نقله أبو داود عن عبد الرزاق أنهم كانوا يعقرون عند عند القبر بقرة أو شاة. فمن نحر بقرة أو شاة قصد بها الإطعام، ومن عقر الإبل إنما قد يكون قصده هو أن يحشر صاحبها، خصوصا إذا كان صاحبها وصى بذلك. ثم قال رحمه الله: باب ما جاء في البكاء على الميت وبيان المكروه منه. قال عن جابر يعني ابن عبد الله رضي الله عنه قال: أصيب أبي يوم أحد فجعلت أبكي، فجعلوا ينهوني ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا ينهاني، ها؟ ايش؟ فين أبيه؟ أصيب أبي، هكذا يقول جابر، لأن الذي أصيب هو عبد الله بن عمرو بن حرام، وذلك في غزوة أحد. قال: أصيب أبي يوم أحد فجعلت أبكي، فجعلوا ينهوني ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا ينهاني، فجعلت عمتي فاطمة تبكي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تبكين أو لا تبكين، ما زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفعوه. قال: الحديث متفق عليه. حتى رفعتموه، أحسن، ما زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفعتموه، متفق عليه. قال: وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: ماتت زينب بنت رسول الله، ماتت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فبكت النساء، فجعل عمر يضربهن بصوته، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده وقال: مهلا يا عمر. ثم قال: إياكن ونعيق الشيطان. ثم قال: إنه مهما كان من العين والقلب فمن الله عز وجل ومن الرحمة، وما كان من اليد واللسان فمن الشيطان. قال: رواه أحمد. عقد المصنف رحمه الله هذا الباب لبيان ما يجوز من البكاء على الميت وما لا يجوز، وقد وردت في هذا أحاديث كثيرة دلت أن النبي صلى الله عليه وسلم ذرفت عيناه، كما مر بنا في حديث دفن أم كلثوم لما قعد على القبر وعيناه تدمعان، وجاء أو سيمر بنا أنه لما توفي ولده إبراهيم بكى، وجاء أنه لما توفي ولد ابنته بكى، وجاء أنه صلى الله عليه وآله وسلم لما ذهب يعود سعد بن عبادة ورآه قد أغشي عليه بكى. فدل ذلك على أن البكاء على الميت إذا لم يصاحبه نياحة ولم يصاحبه سخط وإظهار للجزع فإنه مرخص فيه، لا سيما وأن النبي صلى الله عليه وسلم وصفه بأنه من ضروب الرحمة، من ضروب الرحمة، من الرحمة التي يقذفها الله في القلب، من الرحمة التي يرحم الله بها العباد. ولذلك فإن مثل هذا البكاء لا شيء فيه، وأنه مما رخص فيه، لكن البكاء الممنوع ما كان مصاحبا للنياحة، للطم الخدود وشق الجيوب والدعاء بدعوى الجاهلية وإظهار السخط وتوجيه الخطاب للرب: لماذا فعلت ولماذا فعلت ولماذا اخترت، وكان الأولى أن تختار غيره، وما إلى ذلك مما فيه اعتراض على قضاء الله وقدره. فإن هذا هو المحظور، وإن هذا هو الممنوع، وإن التمادي فيه قد يؤدي إلى الكفر ويؤدي إلى السخط ويؤدي إلى النياحة ويؤدي إلى رد قضاء الله وقدره أو الاعتراض على قضاء الله وقدره، لذلك كان منهيا عنه. وهذه الأحاديث التي ساقها المصنف في هذا الباب إنما أوردها ليميز فيها بين الممنوع والجائز، بين المباح والمحظور وبين الجائز والممنوع. قال عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: أصيب أبي يوم أحد، وكان جابر في يوم أحد أراد أن يخرج مع أبيه للقتال، لكن أباه آثر نفسه وطلب من ابنه أن يبقى، لأن جابرا كان عنده 7 بنات أو 6 بنات وولد واحد، لذلك طلب منه أن يبقى مع البنات ليرعى شؤونهن، ويرجو يعني عبد الله ابن عمرو بن حرام أن يفوز بالشهادة. ولهذا لما استشهد في يوم أحد وبلغ جابر الخبر، جاء ليرى أباه بعد أن استشهد، وكان الصحابة رضوان الله عليهم قد غطوه وأبوا أن يكشفوه لما مثل فيه، فإن القرشيين وإن أهل مكة كانوا قد مثلوا بأبي عبد الأبي جابر، لذلك كان الصحابة حريصين على أن يغطوه حتى لا يرى ولده ذلك التمثيل فيزداد جزعا. لذلك كلما أراد أن يكشف ويحسر عن وجه أبيه منعوه ونهوه، لكنه رضي الله عنه أدركته الشفقة فأخذ يبكي على أبيه، يبكي والصحابة ينهونه عن البكاء لأنهم ما دروا أن البكاء من حيث هو مشروع، وظنوا أن تشديد النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأمور الجاهلية من النياحة وغيرها يشمل البكاء أيضا، لذلك منعوه وحاولوا أن ينهروه عن البكاء. لكن جابر يقول: كانوا يمنعونني وينهوني ورسول الله صلى الله عليه وسلم يرى بكاءه ولا ينهاه، لعلمه عليه الصلاة والسلام بأن ما فعله جابر مشروع وليس بممنوع، ولأن المصيبة التي وقعت على جابر مصيبة ذات هول مهولة، ولهذا تركه يبكي ربما يخفف ببكائه عن وقع تلك المصيبة عليه. قال: فجعلت عمتي فاطمة، هكذا جاء اسمها في هذه الرواية، وفي بعض الروايات سميت هند، واختلف أهل العلم أي الروايتين أرجح، فمنهم من قال لعلهم اثنتان، يعني إن جابرا له عمتان، إن جابرا له عمتان إحداهما اسمها فاطمة والأخرى اسمها هند، وأنهما تعاقبتا. وقيل قد يكون اسمها فاطمة وهند لقبها لقبت به، وقيل غير ذلك. وعلى كل حال فالخلاف هنا لا أثر له لأنه لا يغير من الحكم شيئا. قال: فجعلت فاطمة تبكي، فجعلت عمتي فاطمة تبكي، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لها تبكين أو لا تبكين، هذا على سبيل الإخبار، وقد فهم منه بعضهم أن المسألة استفهام، وأن حرف الاستفهام حذف وتقديره أتبكين أو لا تبكين، والظاهر والله أعلم أنه لا داعي للاستفهام، لأن المسألة جاءت على سبيل الخبر وعلى سبيل البشارة وعلى سبيل الإخبار عن أمر الغائب، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يبشر فاطمة وجابر ومن حضر من أهل عبد الله بن حرام، يبشرهم قائلا: مثل ميتكم هذا ما ينبغي أن يبكي عليه الناس. لماذا؟ لأن هذا استشهد في سبيل الله، ولأن هذا نزلت الملائكة، ملائكة الرحمة من السماء تريد أن تشيعه وتستغفر له، فمن كان هذا حاله فلا موجب للبكاء عليه، لذلك قال له: تبكين أو لا تبكين. ما زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفعتموه، يعني للدفن. والحديث متفق عليه، فهذا الحديث دلنا على مشروعية البكاء، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على من بكى على ميته، لكن محل الإنكار هو ما إذا كان بمثابة النياحة. قال: وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: ما زالت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ماتت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فبكت النساء، يعني حزنا عليها. قال: فجعل عمر يضربهن بصوته، وكان عمر رضي الله تعالى عنه شديدا في الحق، ولذلك ظن أن البكاء من النياحة، ومن هنا استعمل صوته رضي الله تعالى عنه لإسكات النساء. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى منه تلك الشدة لم يقره على ما فعل. قال: فجعل عمر يضربهن بصوته، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده، يعني كأنه نهاه، إما أن يكون ذلك بالفعل أو أنه نهاه، والنهي هو الأخذ باليد، الأمر بالمعروف كما جاء في الحديث: لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأحملن ولتأخذن على يد السفيه ولتأطرنه على الحق أطرا. فالتعبير بأخذ بيده يعني إما بالفعل بأن قبض بيده صلى الله عليه وسلم بيد عمر التي فيها الصوت، وهو يعني إعلام بأن ما فعله لا ينبغي، أو أنه نهاه عن ذلك. قال: وقال: مهلا يا عمر. مهلا يعني تمهل، وما كان لك أن تفعل ما فعلت. ثم قال: إياكن، يعني توجه الخطاب إلى النساء اللائي يبكين، كأنه قال: لا بأس أن تبكين، لكن إياكن والإيه والنعقى، أو إياكن ونعيق الشيطان، يعني رفع الصوت بالنياحة. ثم قال: إنه مهما كان من العين والقلب، مهما كان من العين حيث ينهمر منها الدمع ويجري منها الدمع ويتساقط منها الدم، فالعين تدمع والقلب يحزن، ومهما كان من القلب فمن الله عز وجل ومن الرحمة، وما دام من الله ومن الرحمة فلا بأس بفعله، لكن ما كان من اليد، وذلك بلطم الخدود وشق الجيوب، وما كان من اللسان، وذلك بالنياحة ورفع الصوت بالبكاء والندب كما هو معلوم عند الشعراء، يندبون بمعنى أنهم يظهرون الجزع ويزعمون أن هذه المصيبة التي وقعت لا يقع مثلها، ويهولون من شأنها وأمرها، كل ذلك هو المنهي عنه. قال: وما كان من اليد واللسان فمن الشيطان. قال: رواه أحمد. وإذا كان من الشيطان فالأولى تجنبه، لأن الشيطان يريد أن يغوي الإنسان. قال الإمام الشوكاني شارحا: قال: حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فيه علي بن زيد ولعله ابن جدعان. قال: وفيه كلام، يعني تكلم فيه بعض أهل العلم، لكن الشوكاني يرى أنه إيه؟ يرى أنه ثقة، ولذلك قال: وهو ثقة. أما حديث جابر فلما كان متفقا عليه فلم يرد فيه كلام. قال: وقد أشار إلى الحديث، يعني إلى حديث ابن عباس، الحافظ ابن حجر في التلخيص وسكت عنه، فالحديث مما يرتضيه الحافظ. قوله: فجعلت أبكي، في لفظ ابن البخاري: فجعلت أكشف الثوب عن وجه أبي، وفي لفظ آخر: لا، فذهبت أريد أن أكشف عنه فنهاني قومي. ثم ذهبت أكشف عنه يعني عن وجهي فنهاني قومي. وقد عرفنا إنهم إنما نهوه شفقة عليه لما كان فيه من المثلى. قال قوله ينهوني في رواية للبخاري وينهوني والواو واو المعية. أو واو العطف ينهوني يعني فجعلت إذا أردت أن أكشف ينهوني. قوله ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينهاني قال فيه دليل على جواز البكاء الذي لا صوت معه وسيأتي تحقيق ذلك. قوله فجعلت عمتي فاطمة تبكي قال في الفاتح هي شقيقة أبيه عبد الله بن عمرو يعني ابن حرام. وفي لفظ للبخاري فسمع صوت نائحة فسمع صوت صائحة فقال من هذه؟ فقالوا بنت عمرو أو أخت عمرو. أما إن كانت بنت عمرو فتكون أختا لمين؟ لعبد الله. وأما إن كانت أخت عمرو فتكون عمة لعبد الله. قال والشك من سفيان والصواب بنت عمرو حتى تكون أخته. قال ووقع في الإكليل للحاكم تسميتها بهند بنت عمرو فلعل لها اسمين أو أحدهما اسمها والآخر لقبها أو كانتا يعني كلا من فاطمة وهند جميعا حاضرتين. قوله تبكين أو لا تبكين قيل هذا شك من الراوي هل هو استفهام أو نهي والظاهر أنه ليس بشيء يعني هذا القول يعني ليس شكا والظاهر أنه ليس بشك يعني ليس شكا وإنما المراد به التخيير والمعنى أنه مكرم بصنيع الملائكة وتزاحمهم عليه لصعودهم بروحه ومن كان بهذه المثابة تظله الملائكة بأجنحتها لا ينبغي أن يبكى عليه بل يفرح له بما صار إليه. ثم قال رحمه الله وفيه إذن بالبكاء المجرد يعني من النياحة والسخط مع الإرشاد إلى أولوية الترك الأولى أن يترك لمن كان بهذه المنزلة يعني ممن جاءت البشائر له. قوله إياكن ونعيق الشيطان قال هو الصراخ هو النهي والصراخ المنهي عنه. قال هو النوح يعني إياكن ونعيق الشيطان يعني النياحة. قال والصراخ المنهي عنه بالأحاديث الآتية قوله إنه مهما كان من العين والقلب إلى آخره قال فيه دليل على جواز البكاء المجرد عما لا يجوز من فعل اليد كشق الجيب واللطم ومن فعل اللسان كالصراخ ودعوى الويل والثبور ونحو ذلك. ثم قال رحمه الله وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال اشتكى سعد بن عبادة شكوى الله فأتاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعوده مع عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنهم. فلما دخل عليه وجده في غشيه فقال قد قضي؟ قالوا لا. أو فقالوا لا يا رسول الله. فبكى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فلما رأى القوم بكاءه بكوا، قال: ألا تسمعون؟ إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، ولكن يعذب بهذا، وأشار إلى لسانه، أو يرحم. قال: وعن أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فأرسلت إليه إحدى بناته تدعوه وتخبره أن صبيا لها في الموت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ارجع إليها فأخبرها أن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فمرها فلتصبر ولتحتسب. قال: فعاد الرسول، يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إنها أقسمت لتأتينها. قال: فقام النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومعه سعد بن عبادة، وقام معه، فقام النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقام معه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل. قال: فانطلقت معهم، فرفع إليه الصبي ونفسه تقعقع كأنها في شنة، ففاضت عيناه صلى الله عليه وآله وسلم. فقال سعد: ما هذا يا رسول الله؟ قال: هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. قال: متفق عليهما، يعني كلا من حديث ابن عمر وحديث أسامة ابن زيد. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.